الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب القضاء منه في باب الشهادات، كنا انتهينا من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر. ثم بعده قال الحافظ بن حجر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. هذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر هو أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة محمد بن سليمان بن مشمول أو مسمول، وذكر قول النسائي في هذا الراوي أنه ضعيف مكي ضعيف. وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال إنه صحيح، وقال الحافظ صححه الحاكم فأخطأ، يعني أن تصحيحه خطأ والصواب أنه ضعيف، لأن فيه في هذا الحديث في إسناده راويان ضعيفان، أحدهما هذا الذي ذكرت اسمه وهو ابن مشمول أو ابن مسمول محمد بن سليمان، وآخر أيضا اسمه عمرو، فكلاهما ضعيف. وأبو نعيم في الحلية، حلية الأولياء، عندما ذكره قال: غريب من حديث طاووس تفرد به عبيد الله بن سلمة عن أبيه. فإذا هو ثم قال: قال النسائي مكي ضعيف. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه في إسناده ولا متنه، لا يوجد من يوافقه لا على الإسناد ولا على المتن. ففيه يعني مع الضعف بسبب ضعف الراويين هذا محمد بن سليمان بن مشمول وعمر بن مالك البصري، أو يقولون النكري البصري، كلاهما ضعيف. حتى قال ابن عدي في الكامل: منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث الذي هو هذا النكري، فالحديث ضعيف. لكن قال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام في النكري. لا، الحديث هذا في اشتراط، وهذا أشرنا إليه فيما سبق، أن يكون الشاهد يشهد بما علم، فهذا الحديث فيه اشتراط علم الشاهد بما يشهد به لو صح. الحديث دليل على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا على ما يعلمه يقينا، كما تعلم الشمس بالمشاهدة. قال: هل ترى الشمس؟ فالشمس ترى بالعين بالمشاهدة يقينا. وقال نعم، قال على مثل فاشهد أو دع. أيضا الشهادة يجب أن تكون بما يعلم الشاهد، وكما أنه تعلم الشمس بماذا؟ بالمشاهدة، بالنظر إليهم. والحديث وإن كان ضعيفا، يعني لا تستغربون سنأتي في الكلام، الحديث ضعيف الإسناد، إن كان الحديث ضعيف الإسناد إلا أن معناه صحيح قال العلماء، ودل على صحة معناه عمومات من الكتاب والسنة في قبول الشهادة إذا كانت عن علم. منها قول الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهم يعلمون، إذن الشهادة بالحق تكون نتيجة ماذا؟ العلم. فهذا يؤيد هذا المعنى، وإن كان الإسناد ضعيف، لكن نحن نتكلم عن الإسناد، الكلام هو عن إسناد الحديث. لا، وما دام معناه صحيح، قد يكون صحيح، لكن لا يجوز لنا أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا إلا أن يصح الإسناد إليه، ولا يذكر الحديث عند العلماء الضعيف إلا مقرونا ببيان ضعفه. أي حديث فيه ضعف لا يستشهد به ولا يحدث به إلا أن يبين أنه ضعيف. وهذا الحديث قد بين الحافظ أورده وبين أنه ضعيف، وأن من صححه كالحاكم أخطأ، فخرج من العهدة وسار على منهج العلماء في ذلك. لكن الحديث من حيث المعنى معناه صحيح، وتشهد له عمومات من الكتاب والسنة، منها هذه الآية التي ذكرناها. قال القرطبي في هذه الآية بعد ما ذكر الآية في أثناء تفسيره للآية، قال: فإن الشهادة مرتبطة بالعلم عقلا وشرعا. عقلا وشرعا، انظر كلام أهل العلم، الشهادة مرتبطة بالعلم عقلا وشرعا. فالعقل لا يجيز، يعني لا يعقل أن يشهد الإنسان بما لا يعلم، بل الشهادة هي نتيجة علم، والشاهد يخبر بما علمه، وما بأحد أنواع الإدراك، وهي أهمها الرؤية البصر. قال: فلا تسمع إلا ممن علم، فلا تسمع إلا ممن علم، ولا تقبل إلا منهم، يعني من هذا النوع الذين علموا، بقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا تقبل إلا من هذا، أن يشهد بالحق بأن يكون عدلا صادقا، كما بينا بالأمس شروط الشاهد، ومنها العدالة، وهم يعلمون، يشهدون بالحق وهم يعلمون، عن علم يقيني لا بالظن. أمس نحن قلنا بماذا؟ أنه لا يجوز الشهادة بالظن ولا على غالب الظن، حتى لو غلب الظن لا يجوز أن يشهد به، لا يجوز أن يشهد بناء على غلبة الظن. قال رحمه الله تعالى: ولا تقبل، وهذا هو الأصل في الشهادات. والعلم الأصل في الشهادات هو العلم بالمشهود به، هذا هو الأصل. وقال في موطن آخر أيضا بعد، قال الثاني أن شرط، عدد أشياء، وقال أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها، في الحقوق وغيرها، أن يكون الشاهد عالما بها. ثم ذكر هذا الحديث استدل به. وقال وعلم الشاهد بالمشهود به، هذا ليس من كلام الإمام القرطبي، كلام مبتدأ. وعلم الشاهد بالمشهود به يحصل بأحد أمرين، يعني نحن قلنا اشترطنا العلم، فما الذي يفيد الشاهد العلم بما يشهد به؟ هو يعلم، يعني يحصل له العلم بأحد أمرين، الأول الرؤية والمشاهدة، أن يشاهد ما يشهد عليه، وهذا يكون في الأفعال، يكون في الأفعال كالقتل الذي يشهد على قتل، يقول رأيت فلانا يقتل فلانا، والغصب رأيته ينتهب ماله يغتصب ماله، ها؟ والسرقة رأيته يسرق من دكان فلان، فكل هذه مشاهدة. وأيضا في الإتلاف، رأيته يتلف مال فلان، زرع فلان أو تجارة فلان أو كذا، أو سيارة فلان، ها؟ والعيوب أيضا في المبيع تدرك بالمشاهدة، العيوب تدرك هذا في الغالب، قد تكون بالذوق كما مر معنا، يبيع شيئا حلوا فيدعي آخر أنه مر، فبماذا يعلم هذا؟ لكن هذا الغالب. ونحو ذلك من الأشياء المرئية. السماء الثاني السماع، هذا المشاهدة، يعني الأمر الثاني الذي يحصل به العلم، الأمر الأول ماذا؟ المشاهدة. الأمر الثاني السماع، وهو نوعان، السماع نوعان، أحدهما أن يسمع الشاهد المشهود عليه، يسمع الذي يريد أن يشهد عليه، يسمعه يقر بشيء، كان يسمعه يقر أن لفلان عليه دينا، يقول أنا سمعت فلان يقول لفلان لمحمد علي 1000 ريال، هذه واحدة، هذه مسموعة، يسمع المدعى عليه أنه أقر بدين لفلان، هذه واحدة. أو إذا كانت منفعة، استأجر سيارة، أنا سمعته يقول أنا استأجرت سيارة فلان بكذا، وهو ينكر أنه لا لم أستأجر، فهذه أيضا تدرك بماذا؟ بالسماع. أو استأجرت شقة دارا، فكل هذا يدرك بماذا؟ بالسماع. النوع الثاني مما يدرك بالسماع ما يعرف ويدرك ويحصل العلم به بالاستفاضة، أي بانتشار الخبر، الاستفاضة انتشار الخبر بين الناس، لكن هذا ليس على إطلاقه، فهذا لا يقبل في الحدود، يقبل في غير الحدود، الحدود والقصاص هذه مبناها على ماذا؟ على الاحتراز وعلى التثبت، والحدود تدرأ بالشبهات. وشرط الاستفاضة أن يكون ممن تحيل العادة أن يتواطأ على الكذب، مثل ما يقال في المتواتر، المتواتر من شرطه أن تحيل العادة تواطؤ الرواة على الكذب بهذا الخبر، أن نخبر خبرا كاذبا بها، فالعادة تحيل تواطؤهم أما بالعدد أو بصفاتهم كالأئمة أو نحو ذلك. إذن هذا السماع من جهة الاستفاضة، هذا النوع الثاني، والمراد به كما قلنا انتشار الخبر بين الناس وشيوعه، بأن يشتهر اشتهارا مستفيضا بين الناس. لكنها كما قلت لا تقبل شهادة الاستفاضة إلا فيما يتعذر في الغالب حصوله بدونها. يعني متى نحتاج ونقبل الشهادة بالاستفاضة؟ هي فيما يتعذر حصوله بغير الاستفاضة. ما الذي يتعذر حصوله بغير الاستفاضة في الغالب؟ كالولادة، ولادة فلانة ولدت ولدا أسموه فلانة، أنت اشتهر بين الناس ويدخل ويخرج عليهم وكذا إذا كبر، لكن وتشهد أن هذا ابن فلان وأنت لم ترى ولادته، لم ترى ولادته، ها؟ فهذه في الغالب لا 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 يحصل إلا بها. والنكاح، النكاح سيحضره شاهدان، ولو مات الشاهدان هذا الشاهدان هذان وبقيت الاستفاضة بين الناس، فلان زوجة فلان وتزوجها فاشتهر بين الناس بالاستفاضة، ها؟ فيجوز الشهادة فيها، لأن لا يمكن للناس جميعا أو كثير منهم بهذا العدد أن يحضروا هذا. والموت أيضا تشهد أن فلان ترأيت هذه الجنازة، جنازة فلان وصلي عليها وانت اشتهر بين الناس وذهبت المعزون يعزون أصحاب الميت وقرابته وأنت لم ترى روحه تخرج فتشهد عليه، فهذا تكفي فيه الاستفاضة، والغالب أنه يدرك بالاستفاضة. وكذلك الرضاع، الرجال، ولذلك قبل قول المرأة المرضعة واحدة، والرجل عندما أكذبه وتقدم معنا عندما قالت أنا أرضعت فلانا وفلان، عندما سمعت قال الزوج إنها تكذب هذه الجارية فالأمة، فقال النبي كيف وقد قيل، كيف، وهذا مر معنا في الرضاع، فهذه تعرف بالاستفاضة أن فلانة أرضعت فلانة، يجوز يقبل فيها شهادة الاستفاضة لاستفاضة هذا، أو حتى لو أخبرت هي، وخاصة هذا لا في الغالب لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاعة والولادة وكذا. والاستفاضة لا تقبل في الحد، لأنه يطلب في حد الزنا شهادة أربعة يصفون الجريمة وصفا دقيقا، فلا يقال فلان رأيناه مع فلانة أو كذا واشتهر يدخل ويخرج عليها، هي تهمة لكنها لا يشهد بها، فالحد لا تقبل فيه الاستفاضة، بل لا بد مثلا حد الزنا أن يشهد أربعة ويصفون الزنا فعلا والمرود في المكحلة كما يقولون، ولو نكل واحد منهم قال لا أنا ما أشهد يجلدون حد الفرية، هذا احتياط للأعراض، احتياط عظيم للأعراض. ولذلك اقرأ التاريخ أكثر، هل وجد يعني شهادة يعني إقامة حد بالشهود؟ شيخ الإسلام ابن تيمية على اطلاعه يقول أنه لا يعرف أن حدا أقيم بالشهادة، لكن بالإقرار هذا كثير في عهد الصحابة وبعد الصحابة. وهذا لا يمكن أن تقبل فيه الاستفاضة، لأنه الاستفاضة لا كيف تأتي بهؤلاء تقول لهم رأيت فلانا يفعل بها كذا وكذا وكذا ويصف لك كل شيء العملية كاملة يصورها لا، لا يمكن هذا. وهكذا القصاص وبقية الحدود. لماذا القصاص؟ هذا الحد، الحد، حد الزنا، لأنه يشترط فيه الوصف الدقيق، هذا وصف الجريمة. بقية الحدود كالفرية وشرب الخمر وكذلك القصاص، لماذا لا تقبل فيها الاستفاضة؟ هي لا تقبل فيها الاستفاضة كحد الزنا. لماذا؟ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات، وهذه الاستفاضة لا تعطيك يقينا، لا تعطيك يقينا، فهي تدرأ بالشبهات، ولا بد من الاحتياط فيها، لأن فيها ضربا وفضيحة أو إزهاق نفس في القصاص، فكل هذه لا بد فيها من الاحتياط. انظروا إلى أحكام الإسلام يا أخواني، هذه الدقيقة التي احتاطت للمجني عليه وللجاني أيضا. من شروط قبول شهادة الاستفاضة عند الفقهاء الذي ذكرناه، أنه يشهد أن يكون الشاهد قد سمعها من جمع يستحيل عليهم الكذب، تعمد الكذب أو تواطؤهم على الكذب، يتفقون هذا الجمع الغفير أهل المدينة كذا، واختلفوا في العدد، اختلفوا في العدد، فقالوا يستحيل تواطؤهم على أي اتفاقهم أن يكذبوا على أن فلانة أرضعت فلان، أو أن فلانة ولد فلان أو ولد فلانة، تعالوا نجتمع ونشهد أن. إذا كانت العادة، الغالب العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، يعني في هذا العدد أو هؤلاء الناس تحيل العادة تواطؤهم على هذه على كذب أن المشهود به، فإنه حينئذ تقبل أو لا تقبل. تقدم معنا بالأمس أن الشهادة، لأنه قال ماذا على مثل هذا، على مثل الشمس فاشهد، هذا يدل على أن الشهادة لا تجوز بغلبة الظن، لا يكفي فيها غلبة الظن، وإن قوية، وإن قويت غلبة العلم، قوي العلم بغلبة الظن، لا يشهد به ولا تقبل هذه الشهادة، ولا يحكم بها. لا بد من اليقين في الشهادة، العلم اليقيني، أما غلبة الظن فإنها لا تكفي في الشهادة، حفاظا على حقوق الناس من أموال ودماء وأعراض. تعظيم الشهادة، وأنه يجب التثبت فيها، يجب التثبت في الشهادة، وهذا من تعظيم الشهادة. ثم قال وعنه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنه، عنه ما أنا أقول، هو قال وعنه، يقول رضي الله عنه، لكن عندما قلت أنا ابن عباس لازم لابد أقول رضي الله عنهما، أما الحافظ قال وعنه رضي الله عنه، لأنه لم يذكر أباه المسلم معه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم وأبو داود وقال إسناده جيد، والنسائي، وقال النسائي يعني وإسناده جيد، معي وإسناده جيد. أنتم ربما لاحظتم، وخاصة الأخوان المتابعين ويكتبون ويقرؤون في كتب، أن من عادة الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب إذا أورد حديثا من أحد الصحيحين لا يأتي في الغالب، لا يعزوه إلى غيره، فإذا قال رواه البخاري لا يقول رواه البخاري إلا قليلا إلا لنكتة أيضا لفائدة لشيء يريد أن يثبته، أو قال رواه مسلم أو قال متفق عليه. هنا قال رواه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناده جيد، نحتاج إلى شيء، لأن هذا الحديث قد تكلم في صحته، والصحيح أنه صحيح لأنه جاء عن عدد من الصحابة، عن عدد كثير من الصحابة، لكن لما وجد الكلام أراد الحافظ بن حجر أن يبين أن يزيد في تقوية الحديث كونه في صحيح مسلم، وأيضا رواه أبو داود، وأيضا رواه النسائي وقال إسناده جيد. وتقدم لنا أن المحدثين إذا قالوا إسناده جيد يريدون أن هذا الإسناد أقوى من الحسن، أعلى من الحسن، أعلى من الحسن. فالحديث قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله، هذا تأكيد آخر، يعني أتى بشاهد، أتى له بشاهد عن أبي هريرة، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان، فهو يريد أن يبين قوة الحديث نظرا لأنه قد تكلم فيه. هذا الحديث دل على جواز الحكم بالشاهد الواحد مع يمين المدعي، يأتي مدعي ويدعي على فلان ابن فلان دعوة ما لنا وغيرها حقا، يطلب منه حقا، لأن سيأتينا الدعاوى، يعني هي طلب الحق، الدعاوى هي بعد هذا الباب، الدعاوى والبينات أو الدعاوي والبينات، لك هذا وهذا. إذا الشهادة على الأموال، لأن عندنا الشهادة إما أن تكون شاهد واحد كالمرضعة يقبل فيها، أو شاهدين كالأموال ونحوها الحقوق، أو أربعة كالحدود، أو ثلاثة، ها ثلاثة فيش الذي يدعي الفقر وهو غني، يأتي بثلاثة من ذي كما في الحديث من ذوي الحجة العقل من قومه ثلاثة، ويشهدون له أنه يعني نزلت به نازل فاقة، أنه نزلت به فاقة، فيشهد ثلاثة يذبحا، إما أن يكون أربعة في حد الزنا، وإما ثلاثة إذا أخذنا من الأعلى إلى الأدنى، هذه في من يدعي الفاقة وهو غني أو يدعي الجائحة وهو غني، والنوع الثالث هما وهو الأكثر في الأموال وغيرها في بقية الحقوق اثنان، ها بشرط العدالة كما تقدم، أو واحد كالشهادة على الرضاعة من المرضعة. إذن أولا نريد أن نبين شيئا، اليمين دائما تكون في الجانب الأقوى في الدعوة، ولذلك كما سيأتينا في الدعاوى والبينات، أن اليمين على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب كيف هذا المدعى عليه يكون أقوى من المدعي؟ كيف؟ لأن الأصل البراءة، الأصل أن يكون بريئا، فهو في موقف أقوى. هذا مدعي على شخص الأصل فيه أن يكون بريئا، فعليه أن يثبت أنه غير بريء بدعوى هذه، فعليه أن يأتي بشاهدين. لكن هذا الرجل ماني قايل المسكين لم يجد إلا شاهدا واحدا، فتقوى بها جانبه فأصبح أقوى من الجانب المدعى عليه، لأن عنده شاهد، عنده شاهد لكن لا يحكم بشاهد، هو فيه قوة لكن لا يحكم به، لا يحكم بالشاهد في 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 الأموال ونحوها مما يقبل فيه شاهد، اشترط فيه وجود شاهدين، فصار هو الجانب الأقوى هنا، فيطلب منه تعزيز هذا الجانب وهذه القوة بيمينه، فيقال له احلف، فإن حلف حكم له، وإن لم يحلف يقال لذاك، لأن ما أصبح اليمين على كما سيأتينا في الدعاوى على المدعى عليه فيحلف، لكنه لا يعني ما دام عنده شاهد فأول شيء تحال يعني تطلب منه اليمين، لأنه الجانب الأقوى، خذها قاعدة، اليمين هي على الجانب الأقوى، قلنا بها هنا مع الشاهد لأن الشاهد جعل المدعي أقوى من المدعى عليه. لكن إذا لم يكن شاهد هي مجرد دعوة، قال له القاضي هات بينتك، قال ما عندي بينة، هذا أخذ مني كذا وما عندي أحد، ها؟ وذاك الأصل فيه أن يكون بريئا، هذا هو الأصل، فصار جانبه أقوى فيطلب منه أن يحلف، فإنك سيأتي في قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا القول قبول الشاهد مع اليمين هو قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. قال ابن القيم في الطرق الحكمية، الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرى هذا، قال ابن القيم في الطرق الحكمية روي القضاء بالشاهد واليمين، نحن قلنا بأن الشاهد واليمين تكل ما فيه، لكن هذا مروي عن جمع كبير من الصحابة، انظروا ماذا يقول ابن القيم في من الصحابة روي عنه حديث القضاء بالشاهد مع اليمين، يقول روي القضاء بالشاهد واليمين من رواية عمر بن الخطاب، نحن عندنا هذا رواية من؟ ابن عباس، زد عليها رواية عمر بن الخطاب، ويحتاج بحث وتخريجها وما أظنها إلا وقد فعل هذا، وعلي بن أبي طالب اثنان من الخلفاء الراشدين، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وجماعة من الصحابة، قال هذا في كتابه الطرق الحكمية، وعمر بن حزم، والزبيب بن ثعلبة، وقضى بذلك يعني تلك رواية الذي ذكرنا، وقضى به فعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب أيضا لأنه عنده علم بهذا رضي الله تعالى عنهما، عن عمر وعن علي وعن كل صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقضى به أيضا يقول ابن القيم القاضي العادل شريح وعمر بن عبد العزيز، كل هذا قضوا بالشاهد مع اليمين. وجه الحكم باليمين مع الشاهد بينت لكم أنه كونه أتى بشاهد فصار جانبه أقوى، فاليمين تكون دائما في الجانب الأقوى. طيب عند التنفيذ كيف نبدأ؟ هل نبدأ باليمين أو نبدأ بالشاهد؟
ابدأ بالشاهد، لأن اليمين لماذا طلبت؟ لتقوية الشاهد، لأنها بينة فيها نقص فكملتها الشهادة. فيبدأ بسماع الشاهد ثم بسماع بطلب اليمين وسماعها، فإذا حلف حكم له، يأتي بالشاهد. قل الشاهد لا يكفي وحده، لا بد من تقوية شهادته وخبره، فاحلف. فإن حلف حكم له، وإن لم يحلف لم يحكم له. الشاهد مع اليمين، نرجع للقول الكلام الذي قلناه في الاستفاضة، الشاهد مع اليمين لا يحكم به إلا في الحقوق المالية فقط، أما القصاص فلا بد فيه من التحري، وأن يكون بذلك بشهادة رجلين، بشهادة رجلين. أما الشاهد مع اليمين فهي في ماذا؟ في الأمور المالية، في الأمور المالية. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الشهادات، ونقف عندك عنده، والباقي بالأمس كانت الأسئلة وبعض الناس ما أجبناه، فنقف عند باب الدعاوى والبينات، الدعاوى والبينات. الباقي أكثر من 20 دقيقة يمكن أن نتكلم فيها، لكن ما أدري الوقت. على كل حال، قوله الدعاوى، قال باب الدعاوى والبينات، والدعاوى جمع دعوى، تجمع على دعاوى ودعاوي، تجمع على دعاوى ودعاوي، دعاوي بكسر الواو ودعاوى بفتح الواو، وهي جمع دعوى. والدعوى في الأصل الطلب، في الأصل اللغوي الطلب. قال الله سبحانه وتعالى: لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون. قال ابن كثير في التفسير: أي مهما طلبوا، يعني لهم أي شيء يطلبونه، ما مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ. نسأل الله من فضله وأن يجعلنا وإياكم وإخواننا المسلمين من أهل الجنة ومن أهل هذا الكرم العظيم. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، ما يطلبون، أي شيء يطلبونه يكون لهم. إذن الشاهد فيه ما يدعون بمعنى يطلبون. لكن المراد عندنا هنا في هذا الباب، في باب القضاء، في باب البينات وفي كتاب القضاء، المراد بها قول دعوة، هي قول يطلب به إنسان إثبات حق له على غيره، هذه هي الدعوة. إنسان يطلب إثبات حق له على غيره تسمى دعوة. طلبه هذا تقدمه إلى القاضي، وطلبه أن إثبات حق له على فلان من الناس، هذه تسمى دعوة. قال: والبينات، لأنها هي مرتبطة، الدعاوى والبينات، جمع بينة، وهي ما أظهر، البينة الإظهار، ما أظهر الحق وأثبته للمدعي، وهي أنواع، منها الشهادة أو قرائن ظاهرة، سيأتي أنواع البينات. وسميت بينة لماذا؟ لأنها تبين الحق وتظهره. هذا منكر، الحق مخفي، هذا الرجل يخفيه على الناس ويخفيه على القاضي ويخفيه ويجحده عن صاحبه فيقول لا 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 حق له عندي، فتأتي البينة وتظهر هذا الحق، فهي تظهر الحق بعد وتوضحه بعد خفائه. من بان الشيء إذا ظهر، تقول بان لي أي ظهر لي. وأتى في هذا الباب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث متفق عليه. فلماذا أتى بالبيهقي؟ ها؟ لأن في زيادة علم، وهي قوله ها البينة على المدعي، فهذه فيها فائدة زائدة على ما في الصحيحين، فلذلك أتى بها. والأمر كذلك. فهذا حديث ابن عباس، قال العلماء هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهو أن يكون الكلام قليلا في كلماته وحروفه، ولكن معناه كبير وواسع. فهذا من، لو أتيت تطبق هذا على الدعاوى لوجدت، لعرفت كيف كان هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قال: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني مجرد الدعوة، لو كل من ادعى على شخص دعوة أعطي حكم عليه، لادعى خلاص، تهاون الناس وادعوا دماء رجال وأموالهم. انظر كيف هذه الكلمة الجامعة من النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمجرد دعواهم، يعني لو أعطي الناس بمجرد دعواهم ما يدعونه على غيرهم، لادعى جرأهم هذا أن يدعوا على أناس دماء وأموال ليست عليهم، لا تلزمهم. فلذلك جاءت البينة، الشهود أو اليمين. قال: لادعى، أي لأخذ ناس وسفكوا وأخذوا، يعني لادعى أموال، يعني أخذوا أموال أناس وسفكوا دماءهم. لماذا؟ لأنه سيدعي أنه سفك دمه لكذا، هذا أنا ما قتلته إلا لأنه فعل كذا أو لأنه استحق أن يقتل، وهي دعوة غير صحيحة. وأيضا في أخذ المال، يأخذ المال ويقول هذا لي، ويدعي عند القاضي أن هذا له فيعطى. لا، هناك العدل لا يأتي بمثل هذا. لماذا عبر بالدعوة؟ لماذا لم يقل، شوف نحن قلنا بأن هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يعبر بالدعوة، يعني بأنه قال بسفك الدماء وبأخذ الأموال؟ لا، قال لادعى ناس دماء. لماذا قال ادعى دماء وأموال؟ لأنها السبب في الدعوة، هذه الحجة هذه التي سيذكرها هي السبب في أخذ المال وفي سفك الدماء، فلذلك عبر بها بهذا، هذه الدعوة عبر بها لأنها السبب. والمعنى العام لهذا الذي يراد أن يثبت أنه امتنع أخذ لولا هذه، حرفه امتناع لوجود، لولا امتناع لولا يعني امتنع أخذ ناس أموال قوم غيرهم لامتناع الإعطاء بالدعوة إلا بالدعوة. عندما امتنع الإعطاء إلا بالبينة امتنع ادعاؤهم وأخذهم أموال الناس بالباطل. ثم قال ولكن اليمين على المدعى عليه. ورواية البيهقي تقول البينة على المدعي، والبينة أعم من كون أن تكون شهادة أو غير هذا كما سيأتي، هي أعم من أن تكون شهادة. كلمة بينة أعم من الشهادة ويدخل فيها أنواع من البينات. فقال لدع قوم دماء أموال أقوى دماء أناس أو ناس وأناس كلاهما، لكن الموجود في الصحيح هنا ناس، دماء رجال وأموالهم. لكن ولكن وفي بعض روايات مسلم لكن، يعني لكن هذه غير لكن، لكن للاستدراك، ولكن من النواسخ. ولكن اليمين على المدعى عليه، على المدعى عليه. والبينة كما في الرواية الأخرى عند البيهقي على المدعي. فهذا الحديث كما قلنا هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل كما قال العلماء من أصول القضاء، أصل من أصول القضاء، وعليه يدور غالب الأحكام. غالب الأحكام هنا إما شهود وإما بينة في الغالب، يعني هناك أشياء أخرى كالقرائن الظاهرة ونحو ذلك وسنبينها إن شاء الله، لكن غالب الأحكام تدور على ماذا؟ على الشهود وعلى اليمين. القضاء يقضى بها في غالب، فهو أصل من أصول كما قال أهل العلم من أصول الأحكام، عليه تدور غالب الأحكام. طيب ما الحكمة في جعل البينة على، وهذا يعني أشرنا إلى شيء منه فيما تقدم، على المدعي؟ الحكمة من جعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أن المدعي يدعي ماذا؟ يدعي أمرا خفيا، فهو بحاجة إلى حجة قوية لإظهاره، والبينة حجة قوية لأنها قول من ليس بمتهم، من ليس بخصم. إذن هذه حجة قوية، لأن هذا الشاهد البينة تبين هذا الذي خفي وأخفاه المدعى عليه. فالمدعي يأتي بالبينة لماذا؟ لأنه وقلنا أولا بأنها البينة على الجانب الضعيف الأقل قوة، وهو هنا أقل قوة لأن المدعى عليه إذا كان في الأموال نحو ذلك، فالمدعى عليه معه الأصل وهو براءة الذمة، فكانت الشهادة عليه، وكان اليمين عليه على هذا لأنه أقوى. لماذا؟ وأما اليمين فهي أقل قوة لأنها كلام أحد الخصمين. الشهادة أقوى من اليمين لأن اليمين كلام المدعى عليه وهو أحد الخصمين، وهو يدعي أمرا خفيا، وإنما يتمسك بالأصل وهو براءة الذمة، فبراءة الذمة جعلته يعني جانب أقوى من ذلك الجانب ما لم يأتي بيش ببينة، ما لم يأتي بشاهد، ما لم يأتي ببينة، فتتحول القوة في جانبه، فحينئذ يحلف. لماذا؟ قلنا لأمرين. الأول يعني لماذا البينة على المدعي؟ المدعي لأنه يدعي شيئا خفيا، فأمره أقل، وهو يريد أن يظهر هذا الأمر الخفي، والذي يظهره البينة. البينة لأن قلنا البينة من البيان، من الإظهار، فتظهر هذا الذي أخفي في القضية، أخفاه الخصم في هذه القضية، لكن لم تجعل عليه اليمين لأن براءة الذمة أقوى من دعوى المدعي. فالأصل في المسلم أن يكون بريئا ولا يأخذ حقوق الناس، هذا هو الأصل. وليس إذا قلنا معنا الأصل أنه لا يأتي ولا يتصور منه، لا، بل يحصل، لكن الأصل والغالب الآن غالب المجتمع، هل هم الذين يأخذون أموال الناس ويأخذون حقوقهم؟ لا، لأنهم على والأمر في هذا هو يصار فيه على البراءة الأصلية، وهي براءة الذمة، فكان أقوى من هذا الجانب ما لم يتعزز جانبه بالشهود. فإن تعزز بشاهدين حكم له، إن أتى بشاهدين حكم له، إن أتى بشاهد قيل له هذه صرت أقوى، يعني بين يعني حجته أقوى، لكنها حجة لا يحكم بها شاهد واحد، فعليه أن يحلف حتى يعني يكمل هذا النقص في 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 جانبه هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.